إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الملك بيد الله لا بيد سواه، ومن الله لا من غيره، وإلى الله لا إلى غيره، يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء. قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وقال تعالى في يوسف عليه السلام: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، إلى غير ذلك من الآيات في الكتاب العزيز. وهذا الملك الذي يؤتيه الله من يشاء لا يقدر أحد على إزالته، بل الله هو الذي يزيله متى شاء وكيف شاء وبما شاء. فإزالته على يد من لم يكتب له إزالته أبعد من زوال الجبال الراسيات عن أماكنها. عن محمد بن الحنفية رحمه الله قال: اتقوا هذه الفتن، فإنه لا يستشرف لا أحد إلا استبقت. ألا إن هؤلاء القوم لهم أجل ومدة، لو اجتمع من في الأرض أن يزيلوا ملكهم لم يقدروا على ذلك حتى يكون الله هو الذي يأذن فيه. أتستطيعون أن تزيلوا هذه الجبال؟ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الفتن بإسناد صحيح. وعن سعد بن حذيفة قال: رفع إلى حذيفة عيوب سعيد بن العاص فقال: ما أدري أي الأمرين أردتم، تناول سلطان قوم ليس لكم، أم أردتم رد هذه الفتنة؟ فإنها مرسلة من الله ترتعي في الأرض حتى تطأ خطامها، ليس أحد رادها ولا أحد مانعها، وليس أحد متروك يقول الله الله إلا قتل. واعلم أن زوال ملك الملوك له سببان: شرعي وكوني. أما الشرعي فهو بسبب المعاصي والظلم. وتذل من تشاء، أي بالمعاصي. والسبب الكوني هو القدر، فزوال ملك الملوك بقضاء الله وقدره. فمتى قضى الله بزوال ملك إنسان ذهب ملكه بالخارجين عليه أو بغير ذلك؟ ففي خروج الخارجين على الحكام المسلمين، معارضة خفية لقضاء الله وقدره، وفيه مخالفة ظاهرة لشرع الله، فلا أصابوا هنا ولا أصابوا هنا. وبسبب هاتين المخالفتين كثيرا ما يحيق العذاب بالخارجين، فلا دينا حفظوه ولا دنيا أصلحوها. وزوال الدول باصطناع السفن، فتولية السفلة مقاليد الأمور من أعظم أسباب زوال الدول، كما قيل في الحكمة: زوال الدول باصطناع السفل. وهذا يكون بتقليد كبار الأعمال صغار الرجال، وهذا عين ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن الساعة فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. رواه البخاري. ولله در عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإنه لما آلت إليه الخلافة عزل خالد بن الريان عن رئاسة الحرس، لأنه كان يأتمر بكل ما يأمره به الخلفاء حتى في المخالفات الظاهرة، وكان مسرفا في الدماء، على الرغم من أنه ذكر أنه كان بينه وبين عمر بن عبد العزيز قرابة، فأبدله عمر برجل ذي دين وتقى، وقال: كما في المعرفة والتاريخ للفسوي: اللهم إني وضعت لك خالد بن الريان، اللهم لا ترفعه أبدا. ثم نظر عمر في وجوه الحرس فدعا عمرو بن المهاجر الأنصاري فقال: والله إنك لتعلم يا عمرو أنه ما بيني وبينك قرابة إلا الإسلام، ولكني قد سمعتك تكثر تلاوة القرآن، ورأيتك تصلي في موضع تظن أن لن يراك أحد، فرأيتك تحسن الصلاة، خذ هذا السيف قد وليتك حرسي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. قال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال ابن حجر رحمه الله: إذا وسد أي أسند، وأصله من الوسادة، وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة. فقوله وسد أي جعل له من غير أهله وسادة، فتكون إلى بمعنى الله، وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند. وفي أمثال العرب: من استرعى الذئب ظلم، أي ظلم الغنم، ويجوز أراد ظلم الذئب حيث كلفه ما ليس في طبعه، وتضرب لمن يولي غير الأمين ولاية ما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الشيخ في السلسلة الصحيحة. وفي حديث جبريل الطويل قوله: ولكن سأحدثك عن أشراطها، يعني عن أشراط الساعة. وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله: فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء، وهم أهل الجهل والجفاء، رؤساء الناس وأصحاب الثروة والأموال، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا كان رؤوس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من الأموال. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم، بل همته في دباية المال وإكثاره، ولا يبالي بما أفسد من دين الناس ولا بمن أضاع من أهل حاجاتهم. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويقال للرجل ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. متفق عليه. وهذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصر. يقولون للرجل ما أعقله، ما أحسن خلقه، ويصفونه بأبلغ الأوصاف الحسنة، وهو من أفسق الناس وأقلهم ديانة وعلما. وقد يكون عدوا للمسلمين ويعمل على هدم الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويهلك الوعول، وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، وما الوعول والتحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. أخرجه ابن حبان والحاكم، وصححه الشيخ في السلسلة الصحيحة. الوعول أشراف الناس وكبراؤهم ورؤساؤهم، والتحوت سفلة الناس ومن لا قيمة له بين العباد. وعن ابن عمرو قال: شبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه وقال: كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم. أخرجه البخاري معلقا، وأخرجه أحمد موصولا بإسناد صحيح. وعن رزين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة، ثم تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس مديدت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال ابن عمرو فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله في ذاك. قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معابا فليعذ به. متفق عليه. وعن عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبلة، فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فجاء فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. والحديث أخرجه البخاري. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود والإمام أحمد، وهو حديث صحيح. والتداعي هو الاجتماع ودعاء البعض بعضا، والمراد من الأمم فرق الكفر والضلالة. يوشك الأمم أن يقربوا، فرق الكفر وأمم الضلالة أن تداعى عليكم، بحذف إحدى التاءين أي تتداعى، بأن يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والثروات والأموال. كما تداعى الأكلة جمع آكل، والمعنى كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضا إلى قصعتها. والضمير للأكلة أي التي يتناولون منها بلا مانع ولا منازع، فيأكلونها عفوا وصفوا. كذلك يأخذون ما في أيديكم بغير تعب ينالهم، ومن غير ضرر يلحقهم، ومن غير بأس يمنعهم، ومن قلة نحن يومئذ، أي أن ذلك التداعي لأجل قلة نحن عليها يومئذ. قال: بل أنتم يومئذ كثير، أي عددا، وقليل مددا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والغثاء ما يحمله السيل من زبد ووسخ، شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أي ليخرجن الخوف والرعب من قلوب أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، أي وليرمين الله الضعف في قلوبكم. وما الوهن؟ أي ما يوجبه وما سببه وما ماهيته؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وهما متلازمان، فكأنهما شيء واحد يدعوهم إلى إعطاء الدنية في الدين من العدو المبين. فأخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الأمم ستتداعى على أمته، وبين سبب ذلك. وهذا الحديث من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد حدث ما أخبر به. يوشك أن يسرع ويقرب، أن تداعى عليكم الأمم، يدعو بعضها بعضا فتلبي وتستجيب. وشبه هذا التداعي بتداعي الأكلة إلى طعامهم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والقصعة وعاء كبير يؤكل فيه ويثرد ويشبع العشرة، فكأنهم يتداعون لما هيئ ونضج من طعام، ولم يمنع من تناوله مانع. وتشبيه تداعي الأمم على أمة الإسلام بتداعي الأكلة إلى قصعتها إشارة إلى أن من أسباب تداعي الأمم على أمة الإسلام وأراضيها هو أن بلاد الإسلام تكون منبعا للخيرات ومحطا للبركات التي يحرص عليها أعداء الأمة. فقد وجد في الأمة من المعادن وما تقوم عليه روح الصناعة الغربية والشرقية، بل روح الحياة البشرية في هذا الزمان، ما أسال لعاب الأعداء أعداء الأمة، فتداعوا على هذه الأمة المرحومة كتداعي الأكلة إلى قصعتها. والسبب الكبير الذي جرأ الأمم الكافرة على القدوم والتداعي لاحتلال بلاد الإسلام وأكل خيراتها ليس ما يتعلق بعدد المسلمين، فهم كثير يومئذ كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقد قال بعض الصحابة: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لأن القلة تجرئ الأعداء وتطمعهم في البلاد والعباد. وقديما قالوا: الذلة مع القلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أما عن كثرة عدد المسلمين فهذا أمر معلوم في هذا الزمان، لا يحتاج إلى دليل ولا برهان. وأما سعة بلاد الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فظاهرة أيضا لكل ذي عينين. والغثاء الذي هو كغثاء السيل هو ما يظهر فوق السيل مما يحمله من زبد وأوساخ ومن بقايا الأشياء الملقاة على الأرض. فالمشكلة إذن ليست في قلة عدد المسلمين، لكن المشكلة في صفة المسلمين يومئذ، وهي كونهم غثاء، عقائدهم خراب، وأخلاقهم فساد، ومناهجهم التعلق بالسراب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، أن يخرج الله من صدور عدوكم المهابة والإجلال والخوف والرعب منكم. وقوله: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فمن أحب الدنيا وكره الموت ضعف عمله للدين والآخرة، وربما زال بالكلية. فهم للدنيا يتعلمون ويتفقهون ويوالون ويعادون ويتنافسون وبها راضون، وعن الدين والموت والآخرة غافلون، فلا يصبرون ولا يوقنون ولا يتفقهون، فأضاعوا الدين والدنيا فلبستهم الفتنة. حسرة ولت وأخرى أقبلت، كيف؟ من أين؟ متى؟ لم أعلم. موجة سوداء تنقض على موجة في بحر ليل مظلم، تتفانى وهي لا تفنى، وكم ردها تيارها كالضيغم. صممت حتى إذا ما التهمت نور أيامي طاشت في دمي، فهو أمواج ظلام لا ترى، لا تبالي، لا تعي، لا تحتمي. زهرة حنت فباحت فذوت، أذبلتها نفحة لم تكتمي، شكت البث لندم صاطع، ثم ظلت في شعاع ملهم. شعشعت عطرا فلم يعبأ به، لثم الموطئ أم لم يلثم. فض سر سرها فانتفضت فهوت ساددة لم ترحم. ورمى النجم شعاعا وسنا، ثم ضاع النجم بين الأنجم. قد جلى الوهم عروسا زينا، لبست حليتها للمأتم. إنما أثوابها أكفانها، والأغاني لحن قبر معتم. ووجوه أشرقت من نشوة لم تكد، ثم هوت لم تسلم. شهوات أشعلت ثم خبت، لم تكن إلا شكاة المغرم. نظرة ثم هوى ثم منى ثم وانفض كأن لم تحلم. لا أرى إلا فناء أو سدى، فبصير في ضلال أو عمي. وليال أظلمت أنوارها، وليال نورها لم يظلم. وهما الدهر فلا ليل ولا صبح، بل والدة لم تعقمي. وحياة من فناء فجرت، لفناء في حياة يرتمي. كله لمح وميض خاطف، ف ثم لا شيء فجاهد أو نمي. إنما تتعرض له بلادنا في هذا الوقت يستدعي أن يكون المصريون جميعا على قلب رجل واحد، وإلا فهو الدمار، لأنه إذا ما سقطت الدولة هذه المرة فلن تقوم لها قائمة بعد. والأعداء ما زالوا يقولون الثورة مستمرة والحق أن المؤامرة مستمرة، فعلى كل مصري أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وأن يجتهد في دفع هذه الغائلة التي تنهش في جسد الأمة، وعلى الإنسان أن يكون بصيرا وأن يعرف مآلات الأمور، وأن يتقي الله رب العالمين وألا تستفزه البدائات، فينبغي أن يكون حليما صبورا، وأن يكون حليما ذا أناة، وألا يتكلم إلا فيما يحسن، وأن يتقي الله تعالى ربه. والله تعالى المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا طبيعة الإنسان وأنه لا يشبع، ولو كان له واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان أن يتأمل في عطاء الله جل وعلا وأن يكون قنوعا، وأن يرضى بما آتاه الله، وأن يبذل الجهد بالأخذ بالأسباب من أجل الارتقاء إن أراد المزيد. أما أن يطمع في أن يؤتى ما يريد من غير بذل مجهود فهذا هو السفه بعينه. ولو أجمعت كثرة كاثرة من المصريين على هذا المبدأ لانهارت الأمة. وأما تاريخنا، تاريخ مصر خاصة، ففيه من المجاعات وما عانى منه المصريون ما لا يعلمه كثير منهم في هذا العصر. لقد جاء الله سبحانه بالإسلام إلى أرض مصر، أدام الله عليها إسلامها، فكان أول غلاء وقع بمصر في سنة 87 من الهجرة، والأمير يومئذ بمصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان من قبل أبيه. ثم وقع غلاء في سنة 41 و300، فكثر الفارون في أعمال مصر، وأتلفت الغلات، وأتلف الكروم وغير ذلك. ثم قصر مد النيل، فنزع السعر أي ارتفع في شهر رمضان. وفي سنة 43 و300 عظم الغلاء، حتى بيع القمح كل ويبتين ونصف بدينار، ثم طلب فلم يوجد. ثم وقع الغلاء في الدولة الإخشيدية أيضا، واستمر 9 سنين متتابعة، وابتدأ في سنة 52 و300، والأمير إذ ذاك علي بن الإخشيد، وتدبير الأمور إلى الأستاذ أبي المسك كافور. وكان سبب الغلاء أن النيل انتهت زيادته إلى 15 ذراعا و4 أصابع، فنزع السعر أي ارتفع السعر بعد رخص، فما كان بدينار واحد صار ب3 دنانير، وعز الخبز فلم يوجد، وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدينار. وتمادى الغلاء إلى سنة 54 و300، ثم مات كافور، فكثر الاضطراب وتعددت الفتن، وكانت حروب كثيرة بين الجند والأمراء، قتل فيها خلق كثير، وانتهبت أسواق البلد، وأحرقت مواضع عديدة، فاشتد خوف الناس، وضاعت أموالهم، وتغيرت نياتهم، وارتفع السعر، وتعذر وجود الأقوات، حتى بيع القمح كل ويبة بدينار. ثم وقع الغلاء في أيام الحاكم بأمر الله، وذلك في سنة 87 و300، وكان سببه قصور النيل، فنزع أي ارتفع السعر، وطلب القمح فلم يقدر عليه، واشتد خوف الناس، وأخذت النساء أي خطفن من الطرق، وعظم الأمر، وانتهى سعر الخبز إلى 4 أرطال بدرهم. ثم وقع في أيام المستنصر الغلاء الذي فحش أمره وشنع ذكره، وكان أمده 7 سنين، وسببه ضعف السلطنة واختلال أحوال المملكة، واستيلاء الأمراء على الدولة، واتصال الفتن بين العربان، وقصور النيل، وعدم من يزرع ما شمله الري. وكان ابتداء ذلك في سنة 57 و400، فزاد السعر، وتزايد الغلاء، وعقبه الوباء، حتى تعطلت الأراضي من الزراعة، وشمل الخوف، وخيفت السبل برا وبحرا، وتعذر السير في الأماكن إلا بالخفارة الكثيرة وركوب الغرر، واستولى الجوع لعدم القوت، حتى بيع رغيف خبز في النداء بزقاق القناديل من الفسطاط كبيع الطرف 15 دينارا، وبيع الإردب من القمح 80 دينارا، وأكلت الكلاب والقطط، حتى قلت الكلاب فبيع كلب ليؤكل 5 دنانير، وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضا، وتحرز الناس، فكان الطوائف تجلس بأعلى بيوتها، ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب أي خطاطيف، فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت، وشرحوا لحمه وأكلوه. ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل ما في قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح وغيره، وصار يجلس على حصير، وتعطلت دواوينه، وذهب وقاره، وكانت نساء القصور تخرجن ناشرات شعورهن، تصحن الجوع الجوع، تردن المسير إلى العراق، فتسقطن عند المصلى وتمتن جوعا. ثم وقع الغلاء في الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبي أيوب سنة 96 و500، وكان سببه توقف النيل عن الزيادة، وقصوره عن العادة، فتكاثر مجيء الناس من القرى إلى القاهرة بسبب الجوع. ودخل فصل الربيع، فهب هواء أعقبه وباء وفناء، وعدم القوت، حتى أكل الناس صغار بني آدم من الجوع، فكان الأب يأكل ابنه مشويا ومطبوخا، والمرأة تأكل ولدها، فعوقب جماعة بسبب ذلك. ثم فشى الأمر وأعيا الحكام، فكان يوجد بين ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه أو شيء من لحمه، ويدخل بعضهم إلى جاره فيجد القدر على النار، فينتظرها حتى تتهيأ، فإذا هي لحم طفل. وأكثر ما يوجد ذلك في أكابر البيوت، ووجدت لحوم الأطفال للأسواق والطرقات مع الرجال والنساء مخبأة. ثم تزايد الأمر حتى صار غذاء الكثير من الناس لحوم بني آدم بحيث ألفوه واعتادوه، وقل منعهم منه لعدم القوت من جميع الحبوب وسائر الخضروات وكل ما تنبته الأرض. فلما كان آخر الربيع احترق ماء النيل في برمودة حتى صار المقياس في بر مصر، وانحسر الماء عنه إلى بر الجيزة، وتغير طعم الماء وريحه، ثم أخذ الماء في الزيادة قليلا قليلا إلى السادس عشر من مصر، فزاد أصبعا واحدا ثم وقف أياما، وأخذ في زيادة قوية أكثرها ذراع إلى أن بلغ خمسة عشر ذراعا وستة عشر أصبعا، ثم انحط من يومه، فلم تنتفع به البلاد لسرعة زواله. وكان أهل القرى قد فنوا حتى إن القرية التي كان فيها خمسمائة نفس لم يبق بها سوى اثنين أو ثلاثة. فهذا مما وقع قديما في مصر، وحرره المقريزي في تاريخه، وقال: ثم وقع الغلاء في الدولة الأيوبية وسلطنة العادل أبي أيوب، ثم استمر أكل لحوم الأطفال، عدم الدجاج جملة، وكانت النار توقد بأخشاب البيوت، وجماعة من أهل الستر يخرجون في الليل ويتحطبون من المساكن الخالية، فإذا أصبحوا باعوا الأخشاب في الأزقة كلها بالقاهرة ومصر. وكان ما يرى في مصر من الدور المسكونة إلا النذر. وكان الرجل بالريف في أسفل مصر وأعلاها يموت وبيده المحرات، فيخرج آخر للحرب فيصيبه ما أصاب الأول من الموتان من شدة الجوع. أراد العادل أن يوزع الفقراء على الواجدين، ففعل ذلك بجميع الأمراء وأرباب السعة والثراء. كان الواحد من أهل الفاقة، من أهل الجوع والمسغبة والفقر، إذا امتلأ بطنه بالطعام بعد طول الجوع والطوى يسقط ميتا، فيدفن منهم كل يوم العدد الوفير، حتى إن العادل قام في مدة يسيرة بمواراة ودفن نحو 220,000 ميت. إن الناس كانوا يتساقطون في الطرقات من الجوع، ولا يمضي يوم حتى يوكل عدة من بني آدم. تعطلت الصنائع وتلاشت الأحوال وفنيت الأقوات والنفوس، حتى قيل: سنة سبع افترست أسباب الحياة. فلما أغاث الله الخلق بالنيل لم يوجد أحد يحرث أو يزرع، فخرج الأجناد بغلمانهم وتولوا الحرث والزرع بأنفسهم، ولم تزرع أكثر الأرض لعدم الفلاحين، وعدمت الحيوانات جملة، فبيع فروج بدينارين ونصف ذهبا. ووقع الغلاء بالدولة التركية أيضا في مصر، وبلغ كل إردب من القمح إلى 100 درهم، ومن الشعير 60 درهما، ومن الفول إلى 50، واللحم بلغ إلى 3 دراهم للرطل. وكانت سنة شديدة، ودخلت سنة 95، وبالناس شدة من الغلاء وقلة الواصل، إلا أنهم يمنون أنفسهم بمجيء الغلال الجديدة، وقد كان قرب أوانها. فعند إدراك الغلال هبت ريح سوداء مظلمة من نحو بلاد برقة هبوبا عاصفة، وحملت ترابا أصفر كساز روعة تلك البلاد، فهافت كلها، ولم يقم بها إذ ذاك إلا زرع قليل، ففسدت بأجمعها ابتلاء من الله تبارك وتعالى بما قدمت الأيادي. وعقبت تلك الريح أمراض وحميات عمت سائر الناس، فنزع سعر السكر والعسل وما يحتاج إليه المرضى، وعدمت الفواكه، وبيع الفروج 30 درهما، والبطيخة 40،
والرطل من البطيخ بدرهم، والسفرجل 3 حبات بدرهم، والبيض كل 3 حبات بدرهم، وتزايد القمح 190 للأردب، والشعير 120. وأقحطت مكة زادها الله شرفا، فبلغ إردب القمح بها 900 درهم، والشعير 700. فرحل أهلها حتى لم يبق بها إلا اليسير من الناس، ونزحت سكان قرى الحجاز، وعدم القوت ببلاد اليمن، واشتد الوباء، فباعوا أولادهم في شراء القوت، وفروا فالتقوا بآل مكة، وضاقت بهم البلاد، ففنوا كلهم بالجوع إلا طائفة قليلة، وأصاب القحط بلاد الشرق، وعدمت دوابهم، وهلكت مراعيهم، وأمسك القطر عنهم، واشتد الأمر بمصر، وكثر الناس بها من أهل الآفاق، فعظم الجوع، وانتهب الخبز من الأفران والحوانين، حتى كان العجين إذا خرج من الفرن انتهبه الناس، فلا يحمل إلى الفرن، ولا يخرج الخبز منه إلا ومعه عدة يحمونه بالعصي من النهاية، فكان من الناس من يلقي نفسه على الخبز ليخطف منه، ولا يبالي بما ينال رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من الجوع. طلب الأطباء وبذلت لهم الأموال وكثر تحصيلهم، وكان كسب الواحد منهم في اليوم 100 درهم. ثم أعيا الناس كثرة الموتى، فبلغت عدة من يرد اسمه في الديوان السلطاني في اليوم ما يزيد على 3000 نفس. وأما الطرحاء الذين ما زال بهم رمق من حياة فلم يحصر عددهم، بحيث ضاقت الأرض بهم، وحفرت لهم الآبار والحفائر، وألقوا فيها، وحافت أي أنتنت الطرق والنواحي والأسواق من كثرة الموتى ومن نتن الأجساد التي تجيفت، وكثر أكل لحوم بني آدم خصوصا الأطفال، فكان يوجد الميت وعند رأسه لحم الآدمي، ويمسك بعضهم بمن يجده من أجل أن يأكله، وإذا أمسك واحد وجد معه فخذ صغير أو شيء من لحمه، وخلت الضياع من أهلها حتى إن القرية كان بها 100 نفس لم يبق بها إلا نحو 20، كان أكثرهم يوجد ميتا في مزارع الفول لا يزال يأكل منه إذا وجده حتى يموت، ولا يستطيع الحراس ردهم لكثرتهم. وفي أول شهر رجب 36 و700 وقع الغلاء بالديار المصرية في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون، وعز القمح، ووصل كل إردب إلى 70 درهما، ووصل الفول إلى 50، والخبز كل 5 أرطال بدرهم، ولا يكاد يوجد، وعدم القمح من الأسواق، وصار على كل دكان من دكاكين الخبازين عدة من الناس، وصار الخبز كالكسب من السواد، وهو عصارة الدهن وما يتبقى بعد عصر ذلك. فرتب الواري على كل حانون 4 من أعوانه معهم المطارق لدفع الناس عن حوانيت الخبز لئلا ينهب. بلاء يقع وغلاء يقدره الله تعالى على خلقه في أرضه، يفعل ما يشاء. ولو أن الناس فزعوا إلى ربهم جل وعلا واستغاثوا لأغاثهم. ووقع الغلاء في أيام الأشرف شعبان، وسببه قصور النيل في 76 و700، فلم يبلغ 16 ذراعا، فانحط الماء وارتفع السعر، فبلغ القمح كل إردب إلى 150 درهما، وأما الشعير فقد بلغ 100 درهم، والخبز إلى رطل ونصف بدرهم، وعزت الأقوات وقل وجودها، فمات الكثير من الجوع حتى امتلأت الطرقات وعاقب ذلك وباء مات فيه كثير من الناس. وكان السائل يطلب شيئا من الطعام ليشمه، فما يزال يصيح حتى يموت. قال المقريزي رحمه الله: وهي حادثة شاهدناها ومحنة أدركناها، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فهذا الموهوب الذي يخدع به الناس لا وجود له، بل هم الآن في رقد ونعمة، في عافية وستر. لكن الكراهية التي ما يزال القوم يبثونها في الناس في هذا الشعب الطيب النبيل لكي يحققوا النبوءة والوعد لبني إسرائيل، وعلى المسلمين أن ينتبهوا، فإن التاريخ لن يرحم هذا الجيل إذا فرط في الأمانة، فضاعت البلد وهم أحياء على ظهر هذه البسيطة. إن الأجيال المقبلة سوف تلعن الجيل المفرط إن مضى على هذا الخط على استقامته إلى نهايته. فعلى المصريين أن يتقوا الله وأن يحمدوا الله رب العالمين على ما آتاهم، وعليهم أن ينظروا فيما قدر الله على أجدادهم وأسلافهم. وهذا بعض ما كان مما قدر على أجدادنا في السنوات التي مر ذكر الوقائع فيها، كما ذكر ذلك المقريزي وغيره من وقائع التاريخ وأحداثه. فعلينا أن نحمد الله رب العالمين وأن نشكره، فإنه بالشكر تزيد النعمة، بالشكر يتقيد ما أنعم به على العبد عنده فلا يزول عنه. لا يكفي أن يقول المصريون اليوم: لا شأن اليوم لنا بذلك، بل نحن نقاطع هذه الأمور، ويظلون ساكنين صامتين، مع أن بلدهم يحترق في الأنحاء كلها، مع أن الناس يروعون ويفزعون ويؤخذون ويقتلون وتسلب أموالهم وتنتهك أعراضهم، ونحن إليهم ننظر ولا نبصر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. علينا أن لا نعين على الفوضى، أن نتقي الله رب العالمين، فإنه لن يكون حينئذ من كاسر، الكل خاسر، لأن الذي سيكون سوى الذي مضى. لا تقس ما هو آت على ما فات، ما فات فات، وأما ما هو آت فينبغي عليك أن تكون ناظرا إلى المآلات. كانوا يقولون في المرة الأولى: سلمية سلمية، الآن دموية دموية، حرائق وقتل وسفك للدماء وإزهاق للأرواح. فعلى المصريين أن يتقوا الله ربهم في بلدهم، في مستقبلهم، في أعراضهم، في نسائهم، في بناتهم وأمهاتهم. خذوا الجانب الإيجابي ولا تضيعوا الموجود من أجل وهم تحصيل المفقود، فلنقنع بما آتانا الله ولنسكن. وعلينا أن نعمل وأن نجتهد في الذكر والدعاء وفي تقويم الأخلاق، لأن الله رب العالمين لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله رب العالمين لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنتق الله ولنخف السلب من بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فلنخشى جميعا من سقوط غرناطة الجديدة، ولنتذكر جميعا سقوط غرناطة وما كان في الأندلس من الإبادة، فإن الذي سيكون كالذي كان في العاقبة والمآل بالنسبة للدماء والدين والأرواح حذو النعل بالنعل. فلنتق الله، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان، على ديار من الإسلام خالية قد أكفرت ولها بالكفر عمران، حيث المساجد قد صارت كنائس ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترتي وهي عيدان. يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم كفر وطغيان، بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر عبدان. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان، ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أحزان. يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت، كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلد للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. هذه الأبيات بعد قصيدة للرندي يرثي فيها ضياع الأندلس بسقوط غرناطة، فاتقوا الله لا تسقطن غرناطة الحديثة وأنتم تنظرون. تماسكوا، تكاتفوا، اتقوا الله رب العالمين، اجعلوا أغراضكم الصغيرة وأهدافكم القليلة تحت مواطئ أقدامكم، وانظروا إلى بعيد، لا تنظروا إلى مواطئ الأقدام، فإن الأمر جد لا هزل فيه. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.